دائمة على أعدائهم أجمعين من الآن حتى قيام يوم الدين. يقول المولى جل وعلا في محكم كتابه في سورة الصف في الآية 9، بسم الله الرحمن الرحيم: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم الكريم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. موضوع بحثنا في هذه الديوانية، موضوع البحث هو الشيعة والتشيع. بعدما بحثنا عن معنى التشيع ونشوئه من زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشرعنا في عرض أدلة الإمامة من القرآن والسنة، ثم في عرض أدلة الخلافة عند العامة مع بيان بطلان هذه الأدلة، وشرعنا في بيان البحث في بيان الفرق بين الخلافة والإمامة، شرعنا أيضا في ترجمة الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام من حين ولادته إلى حين مماته مع ذكره وأفعاله. وكان مقتضى السياق، لأن الموضوع عن الشيعة والتشيع، وكان مقتضى السياق الشروع في ترجمة أحوال أصحابه لأمير المؤمنين، ثم الشروع في ترجمة الإمام الحسن عليه السلام وأحوال أصحابه، إلا أن الظروف الحاكمة علي اقتضت نقل البحث إلى ترجمة الإمام الحسين عليه السلام وأحوال أصحابه. ذكرنا ترجمة الإمام الحسين عليه السلام من مولده وأسمائه وصفاته وإمامته وإنسانيته وعبوديته، ثم شرعنا في ممتاز به حتى على بقية الأئمة من بكاء الأرض عليه وشدة بلائه وجزاء قتلته في الدنيا قبل الآخرة وحرم سيد الشهداء وزيارته، وإن تعرضنا في الأثناء في مقام شروع عن زيارة الإمام الحسين عن الآداب الإسلامية، وحرم سيد الشهداء وزيارته، وشرعنا في التداوي بتربته. هنا عند البحث في تربته بحثنا في المرض والصح وفي الأمر بالتداوي، وأن التوكل لا ينافي أخذ الدواء. ومن أجل إعطاء البحث حق شرعنا في أحوال المحرم والحرام الشريف، وذكرنا مصادر التشريع من الكتاب والسنة، وذكرنا خصائص التشريع من الربانية والشمولية والإنسانية والأخلاقية والواقعية والتناسق، وطبعا خصائص التشريع غير مصادر التشريع. ذكرنا مصادر التشريع كتاب والسنة، وذكرنا خصائص التشريع الأمور الست، ونريد أن نكمل البحث عن التشريع في مقاصده وغاياته، في مقاصده وغاياته، وفي أسسه ومنطلقاته ومبادئه، وفي مميزاته الأمر التالت، وفي احتياج الناس إليه، وفي تكامل النبوات والرسالات الإسلامية من ناحية بيان الشرع الإلهي، بالرغم من ناحية مقتضيات وأسس التشريع لكل دستور وقانون منطلقات ومبادئ وغايات، وغايات كبرى لا يحيد عنها. فالدستور في كل دولة أساس وجودها ومنهاج عملها وقوام أمورها. وأما القوانين الصادرة في هذه الدولة أو في تلك يجب أن تكون دستورية، بمعنى أن تلائم نصوص الدستور العام. المبادئ تحدد مسيرة الدولة، تحدد مسيرة الدولة، والغايات ترسم الطريق للمجتمع في عمله، وتحدد الأهداف التي يجب عليه الوصول إليها. إذا كان هذا في كل دستور وقانون وضعي، فهكذا الشأن في التشريع الإسلامي. ففي التشريع الإسلامي الإيمان بالله تعالى جوهر التشريع، والعمل للدنيا والآخرة صنوان يسير أحدهما مع الآخر. ولذا التزم المجتهدون بنصوص الشريعة وأصولها، وحال التزامهم يخططون للمرء في كل خطوة من خطواته على ضوء الكتاب والسنة ما يريد أن يفعله تجاه الله جل وعلا، على أساس من العقل السليم والعلم الإلهي والمعرفة الصائبة. فالإيمان بالله جوهر التشريع، والعمل للدنيا والآخرة صنوان يسير أحدهما مع الآخر. والمادية المهذبة والروحانية السمحة هي منطلقات شرعنا المقدس الذي أنزله الله جل وعلا على نبيه الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. أما من ناحية أن الإيمان هو جوهر التشريع، فمما لا شك فيه أن الأمم والشعوب تتأثر عادة بالعقيدة السائدة بين أبنائها، وهذه العقيدة إما دينية تعتمد على أصول سماوية، وهذه العقيدة الدينية التي تعتمد على أصول سماوية قد تكون صحيحة وقد تكون مشوهة محرفة مبدلة. هذه العقيدة إما دينية وإما وثنية، مشركة لا تؤمن بدين سماوي، وإما علمانية تفصل الدين عن الحياة، وإما هذا الجنس الرابع، وإما ملحدة لا تؤمن بفكرة التدين أصلا ولا بوجود الله جل وعلا، والإله عندها هو المد. الشرائع الوضعية من حيث الغاية التي يهدف إليها القانون، إما أن تسود فيها الفكرة القائلة بتقديس حرية الفرد وعدم تدخل الدولة أو القانون في شؤون هذا الفرد إلا بالقدر الضروري، وهذا هو المذهب الفردي. وإما أن تعنى هذه الشريعة الوضعية بالمجتمع، ويسخر الفرد والدولة لصالح المجتمع، فتكون الغاية من القانون هي خدمة المجتمع، ويترتب على ذلك تدخل الدولة في حرية الأفراد لخير المجتمع بحسب نظرهم، وهذا هو المذهب الاشتراكي. أما الوضع في التشريع الإسلامي فهو يوثق بين مصالح الفرد ومصالح الجماعة، وهو قائم على تحقيق التوازن بين المصلحتين الفردية والاجتماعية، ويهدف إلى إقامة عدالة اجتماعية نابعة من الحرية والاختيار والتوجيه الهادف دون قصر ولا إرهاق ولا صراع، ويصل الناس إلى الغايات المرجوة بدوافع دينية قوية. فالمجتمع الإسلامي مجتمع يقوم على أساس الدين في تصوراته وتحركاته وغاياته، فهو ليس مجتمعا ملحدا ولا علمانيا ولا وثنيا، لأن هذه النزعات مناقضة للفطرة الإنسانية الصحيحة ومعادية لعقيدة المجتمع ونزعاته وآماله وغايته. إن الإيمان بالله تعالى والشعور بقدسية الدين والإقرار بتشريع القرآن هو جوهر التشريع، وهو جوهر القانون، وهو جوهر النظام، وهو جوهر الحياة الاجتماعية في المجتمع المسلم. إن المؤمنين بشريعة الإسلام يؤمنون بوجود الله تعالى القادر المسيطر على هذا الكون، ويؤمنون بعالم الآخرة، ويؤمنون بأن الدنيا مزرعة الآخرة، وإنهم يرهبون الله ويخافون حسابه وعذابه، ويراقبونه في السر والعلانية، فلا يخونون العهد والأمانة، ولا ينحرفون عن جادة الاستقامة، ولا يتآمرون على مصالح الأمة أو مصالح الغير، ولا يبيعون ضمائرهم، ولا يخرجون عن النظام الإلهي برشوة أو مال أو مجاملة تتجاوز حدود الله، لأن شريعة الله واجبة الاحترام وواجبة التطبيق في كل الأحوال وعلى جميع الأشخاص، سواء أكانوا أقارب أم أصدقاء أم أباعد. وشعلة الإيمان بالله ربا وبالقرآن دستورا، فضلا عن أنها تملأ النفس، فضلا عن هذه الأمور المتقدمة، تملأ النفس بالراحة والطمأنينة، وتطفئ الظمأ الديني في النفس البشرية، وتؤدي الأمر الثالث إلى تماسك الشخصية، الأمر الرابع وتنير الطريق أمام المؤمن، الأمر الخامس وتعصمه من الانحراف والضياع، وتجعله صالحا أبيا يتفانى في خدمة أمته، ويستميت في الدفاع عن مصالحه، ويؤدي واجبه خير الأداء. والإيمان بشريعة الإسلام يحقق الخير للجميع دون بغي ولا عدوان، ويكفل حرمة الحقوق، ويسعد الفرد والجماعة، ويؤدي إلى الرخاء والأطمئنان. وإذا وجدنا نوعا من التخلف في مجتمعنا الإسلامي، أو فوضى فكرية، أو فسادا في الأخلاق والسلوك، أو تفككا في الأسرة، فمنشأه ضعف الإيمان واختلال العقيدة وضعف أثر الدين على نفوسنا. إذا تخلى التشريع عن مبدأ الإيمان بالله والإيمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، عاد الناس إلى شريعة الجاهلية وإن كانت في صورة مهذبة في الظاهر، ولكنها دعوة هدامة وخطيرة في الحقيقة والواقع. والشعور برقابة الله على العباد وبضرورة صبغ التشريعات بصبغة الإيمان والإقرار بوحدانية الله واستحقاق الله للعبادة والتقديس واستجابة أمره ونهيه دون سواه، يؤدي إلى وضوح الغاية والهدف للفرد والمجتمع، ويحدد للمجتمع سبيل الأمن والاطمئنان، ويعطي للمجتمع أفرادا وجماعات الحياة الهانئة والسعادة النفسية الشاملة. الإيمان والتشريع المنسجم معه يدفعان الإنسان إلى البحث والنظر وإلى إعمال العقل والفكر وبذل الطاقة وأقصى الجهد لتقدم المجتمع ورفعة الأمة وعلو الفرد، لأن الإخلاص للمبدأ والتفاعل معه يفجر أعلى الطاقات الكامنة في النفس البشرية، ويبعث في النفس روح التضحية والفداء والإيثار. ومن المعلوم أن الكون المملوء بالمنافع والخيرات بأرضه وسمائه وأسراره مسخر كله وبتمامه لنفع الإنسان، كما قال تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وأكد ذلك أن الله سخر ما جميع ما في الكون بقوله تعالى: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. وإذا زعم بعض الناس أن الإيمان أو الدين هو سبب عثرة وهو تخلف، وأنه يجب التخلي عنه كما حصل في هذه الحضارة المادية الراهنة، إذا زعم فذلك محض الخطأ وسوء الفهم والإدراك وخطأ القياس، لأنهم قاسون على الكنيسة، لأن إيماننا وقرآننا يختلفان اختلافا جذريا عما ساد الغرب من احتكار رجال الدين للسلطة الروحية والزمنية في القرون الوسطى، ومن تخلفهم عن مواكبة ركب الحضارة والتقدم والإفادة من معطيات العلم الحديث. هذا من ناحية الأمر الأول في أسس التشريع، وهو أن الإيمان جوهر التشريع. من أسس التشريع أن التشريع مبني لأن يعمل الإنسان للدنيا والآخرة معا بتوازن، لا أن يعمل للدنيا فقط أو أن يعمل للآخرة فقط، أو أن يعمل للدنيا على حساب الآخرة أو أن يعمل للآخرة على حساب الدنيا. ليس التشريع الإسلامي قائما على عزوف الإنسان عن الدنيا والزهد المطلق فيها، وقائم على الانقطاع للعبادة والمناجاة لله جل وعلا. وليس هذا التشريع أيضا موجها أتباعه نحو الإقبال التام على الدنيا والتفرغ لها والحرص على المادة وجمع المال والادخار، فكلا الاتجاهين غير صحيح، لأن الانعزال عن الحياة تعطيل لطاقات الإنسان وقواه الفكرية والإرادية، وتعطيل لقدرته على العمل، وتقصير في القيام بالواجب، وتقصير في الأمانة الملقاة على عاتق الإنسان بعمارة الكون وتقدم الكون، ولأن الإمعان في العمل للدنيا وحدها قطعا لأواصر المحبة والتعاون، يتحول المجتمع إلى مجتمع ذئاب، ولأن الإمعان في العمل للدنيا وحدها قطعا لأواصر المحبة والتعاون والتخلي عن الرحمة والتعود على القسوة وعلى حب الشح واعتياد البخل وعلى تنمية عوامل العداوة والبغضاء وعلى الإسراف في حب المادة والانهماك في الشهوات وزخارف الحياة. أما التشريع الإسلامي فيقوم على أساس ربط الدنيا بالآخرة وتحقيق التكامل بينهما. كيف؟ بجعل الدنيا مزرعة الآخرة وإسعاد الإنسان في كلتا الحياتين الدنيوية والأخروية. ولم يقبل هذا التشريع الإسلامي بما يعرف بالتبتل وبالرهبنة وبالتفرغ لشؤون العبادة، وإنما التشريع الإسلامي جمع بين الأمرين، فقال الله تعالى مبينا هذه النظرة بقوله في سورة القصص الآية 77: وابتغي فيما آتاك الله، وآتاك الدنيا فابتغي بها، فابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. فالمؤمن هو الذي يعبد ربه ويناجي خالقه في أي مكان، في المتجر والمصنع، ومش شرط أنه يتفرغ في المسجد فقط، في المتجر والمصنع والحقل والمجتمع. والمؤمن يراقب الله في معاملاته مش بس على مصليته، وتسمو أخلاقه عن الشر والجشع والأطماع الواسعة. والمؤمن هو الذي يدعو الله لنفسه ولغيره بخيري الدنيا والآخرة، كما علمنا القرآن في قوله تعالى: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أباح التشريع الإسلامي التمتع، وإذا أصبح من نافلة القول أنه عملنا له بحث مستقل، أباح التشريع الإسلامي التمتع، لكنه التمتع المعتدل بطيبات الدنيا من المأكل والمشرب والملبس والتزاوج دون إسراف ولا تقتير. قال تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. وقال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وطالب الإسلام بالعمل وحذر من البطالة والكسل في الدنيا وجعل السعي في الأرض شرطا للكسب والرزق المقدر. قال تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. الأكل من الرزق بعد المشي بعد السعي. فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. ولم يمنع الإسلام الاتجار والإجارة والارتزاق حتى في أثناء أداء الحج، على أن لا يكون المقصود الأصلي في الحج هو التجارة. فقال تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. وجعل الله في سورة البقرة الآية 192: وجعل الله سبحانه من أهداف الحج شهود المنافع الدنيوية،
فقال تعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله. فبيتعين ان تكون المنافع منافع دنيوي. ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في ايام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الانعام فكلوا منها واطعموا البائس الفقير في سورة الحج الايه 37 في سورة الحج 27-28. وقرن الله سبحانه في كثير من الآيات العمل الصالح قرنه بالإيمان، فقال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. ورفع الله الإثم والحرج في تناول المطعومات المباحة بعد الإيمان والتقوى والعمل الصالح، وإن حث حينئذ إلى الإحسان في العمل بعد ذلك في قوله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات محل الشهدون جناح فيما طعم في ذنب جزء التمتع فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. ألا بتقولي أن العمل الصالح هو بس الأمر العبادي؟ ليس العمل الصالح مقصورا على العبادات من صلاة وصيام، بل يشمل حينئذ التأملات العمل الفكري، التأملات في الكون، بل يشمل كل صلاح في الدنيا والآخرة، بل يشمل كل ما يصلح به المرء نفسه وأسرته ومجتمعه. نعم الإسلام حذر من الانصراف الكلي إلى الدنيا ومن الاغترار بها والتكالب عليها، وحذر من حصر الجهد البشري في تنمية الأموال وجمع الثروات. فقال الله تعالى في آيات كثيرة منها زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. سورة آل عمران الآية 14. مع هذا التحذير لفت نظر إلى الأفضل وهو العمل الصالح الباقي أثره، عندما قال المولى جل وعلا والله عنده حسن المآب. أيضا العمل للدنيا والآخرة معا في شرعة الإسلام يستوجب أيضا أن يكون الجزاء في شرع الله مزدوجا، ما دام الشرع نظر إلى العمل في موردين في الدنيا والآخرة فلا بد أن يكون الجزاء في موردين في الدنيا والآخرة أيضا. فالعمل للدنيا والآخرة معا في شرعة الإسلام يستوجب أن يكون الجزاء في شريعة الله مزدوجا، جزاء في الدنيا وجزاء في الآخرة، والجزاء ثوابا وعقاب، لكن هذه في الآخرة، وسعادة وشقاء واطمئنان وقلق، وهذا في الدنيا. وهذا من أهم ما يميز تشريع الإسلام عن التشريعات الوضعية، فيكون الجزاء الدنيوي بمن يعمل بشرع الله هو الرضا الإلهي والإسعاد على فعل الطاعة، والمقت والسخط والعذاب على المخالفة. وأما من ناحية الآخرة فالجزاء الأخروي هو الظفر في جنون الخلد أو الزج في جهنم عند معصية أوامر الله ونواهيه. فإن أصر الإنسان على تحقيق الأطماع في الدنيا وأهمل العمل للآخرة كان جزاؤه الخسران والضياع. قال الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها في الدنيا وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. ومن فضل الله وكرمه أن من قصد هذا من قصد الدنيا فقط، لكن من فضل الله وكرمه أن من قصد الآخرة أعطي الدنيا معه، ومن قصد الدنيا وحدها أعطي منها ما يشاء وحرم بركة الآخرة وخيرها وسعادتها. قال الله تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. أما الأمر الثالث في أسس التشريع أنه لاحظ المادية والروحية معا، لكن المادي المهذب والروحي السامي التي تتطلع إلى الله مش للشطط، مثل ما حينئذ عند المرتاضين الهنود. امتاز التشريع الإسلامي بالاعتدال والوسطية في كل شيء، عبادة ومعاملة، دنيا وآخرة، واتسم بالتوازن والواقعية، فنظر إلى الإنسان نظرة متكاملة، وأدرك أن طبيعة الإنسان تقوم على أمرين متلازمين هما الجسد والروح، ولكل منهما نوازع وتطلعات، ولكل منهما حسنات وسيئات، ولا تكتمل سعادة الإنسان إلا بإيفاء الحقين معا، حقوق البدن وحقوق الروح، كما تقضي به طبيعته وإحساسه ومشاعره، ولا يقبل في ميزان الإسلام ذلك الإقبال المادي على الحياة وانتهاب لذاتها وإهمال متطلبات الروح، كما هو شأن الشعوب في هذه الحضارة المادية الراهنة. كما لا يقبل في منهاج الإسلام ذلك التعذيب الجسدي وحرمان الجسد من تطلعاته ورغائبه، كما هو شأن بعض الشعوب الشرقية في الهند، وكما هو المتبع في مبدأ الرهبنة عند النصارى، فإنهم ابتدعوا ذلك، حرموا على الجسد أي لذائذ الجنسي، فإنهم ابتدعوا ذلك ولم يستطيعوا الوفاء بحقه ولا الصبر على شهوات الجسد، فوقع الكثير منهم في الحرام، وهذا ما أوضحه القرآن في قوله: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها، سورة الحديد الآية 27. أما الإسلام فكانت عنايته بالجانب الروحي أصوب وأكثر واقعية، فهذب الروح من شوائبها وتعلقاتها، ونمى مشاعر القلب الطيبة، وغرس في النفس حب الله وإشراقاته، وغرس في النفس تطلعات النفس نحو الخالق، ونقى الفطرة البشرية من أدران الشرك والوثنية والحقد والضغينة، وذكر الإنسان في كل حال، ذكره بالله جل وعلا، وربطه الإسلام، ربط الإنسان دائما بعظمة الخالق وجلال الخالق وسلطان الخالق وقدرته وعلمه ورقابته. فقال تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، سورة الحج الآية 46. وحث الإسلام على تزكية النفس وتطهيرها، وأشاد الإسلام بالنفس الطيبة المطمئنة النقية الصافية من الأكدار والأحقاد، فقال: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وسمى الإسلام من السمو بالنفس النقية الخالصة التي تقر بوجود الخالق وتقبل على عبادته وتحرص على تحصيل وجوه السعادة الأبدية. فقال تعالى: صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. وجعل الله سبحانه عبادته والأذكار والتسبيح والتهليل من أخص صفات النفس المؤمنة، فقال تعالى: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. ومن أجل الوسائل لتصحيح العقيدة وغرسها في النفس وتهذيب الروح، من أجل الوسائل على الإطلاق، هو التفكر في خلق السماوات والأرض والتأمل في ملكوت العالمين الأرضي والسماوي. وهذه الوسيلة حث عليها القرآن وأكثر من الحث، من جملة الآيات التي حث عليها قوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، سورة آل عمران الآية 190 وما بعدها. وميدان التفكر في هذين العالمين واسع وعميق، إلا أنه قريب من كل إنسان، لذا قال تعالى: أفلم ينظروا، ولم يخص النظر بقوم دون قوم بل جعله عاما لكل أفراد بني البشر. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج، سورة قاف من الآية 16 الآية 11. فثمرة التفكير في العالمين إغناء النفس وإرواء ظمائها في معرفة كنه الكون، وهو الوسيلة للتعرف على جلال الخالق وكمال قدرته وعلمه وتمام رحمته وفضله، فتخضع النفس حينئذ لإرادته، وإن خضعت فتنشط في عبادته. فقال تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. وأمعن الإسلام في محاربة الروحية البحتة المنقطعة عن الحياة، لأن فيها تعطيلا لقوى الفكر وتعطيلا لقوى الإرادة، ولأن فيها إهمالا لطاقات العمل وقوى الإنسان التي أودعه الله فيها. وقد ذم الله أولئك المهملين المقصرين الذين قصروا في التفكير من جهة أو في العمل من جهة ثانية، فقال تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، سورة الكهف الآية 28. وأراد الله تعالى بالإضافة إلى إشباع الغريزة المادية في الجسد، مش بس إنه والله ملاحظة المادي بس إشباع الغرائز النفس، بالإضافة إلى إشباع الغريزة أراد بقاء النوع الإنساني واستمرار الخليقة، وهذا لا يكون إلا بالتزاوج، فكيف بقى تقطعه؟ فقال الله تعالى مرغبا: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، في سورة النساء الآية 30. وجعل الله الزواج آية من آياته الدالة على وجوده ووحدانيته وقدرته وفضله، فقال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فالتوازن بين مطالب الجسد والروح فضلا عن أنه انسجام مع الفطرة الإنسانية وضرورة، هو ضرورة واقعية، وهو أيضا فيه خير للأمة والمجتمع، حيث تتكون الأسرة ويتعاون أفرادها في تحقيق مطالب الحياة. هذا هو مبدأ الوسطية في الإسلام الذي صرح القرآن به في قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، في سورة البقرة الآية 143. بالواقع تجد في القرآن مطالبة واضحة في هذه الوسطية وفي التوازن بين مادة الإنسان اللي هو الجسد وبين حينئذ متطلبات الروح. هذا من ناحية أسس التشريع. أما من ناحية مميزات التشريع، فالتشريع الإسلامي امتاز بنزعته العالمية في العقيدة والشريعة والمنهج، أي الأهداف. فعقيدة التوحيد لله جل وعلا هي عقيدة الفطرة الإنسانية النقية من الشوائب والتي فطر الله الناس عليها، وهي سهلة الفهم، واضحة الغاية، سليمة البنية، فيهاش تناقض. عند النصارى بيقول لك بتقول باسم الآب والابن وروح القدس إله واحد، كيف ثلاثة وكيف واحد؟ ما في تناقض بصير. التوحيد لا، سليم البنية يحترمها، لهذه العقيدة عقيدة التوحيد يحترمها أولو العقول السليمة والحكمة الرشيدة. والشريعة هي من ناحية العقيدة، من ناحية الشريعة، والشريعة ذات أفق إنساني عالمي تلتزم مبادئ الحق والعدل والحرية والمساواة، وهي صالحة للتطبيق في كل زمان ومكان. فقال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، مش لقوم، دون قوم، سورة الفرقان. ودعوة النبي صلى الله عليه وآله كانت دعوة عامة غير محصورة بقوم معينين ولا بالعرب وحده، لأنها دعوة عامة للتحرر وللإنقاذ وللتحضر وللرقي والكمال، وهذه الأمور متطلبات كل فرد، مش متطلبات العرب فقط أو قوم فقط أو في زمن حينئذ فقط. والإقليمية وسموه بالإنسانية ووسطيته بين الشرائع، وهذا ما يؤهله لأن يكون الدين الإسلامي هو الدين العالمي المنقذ للبشر. قال الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء وأما منهج الإسلام فمنهج الإسلام في ترفعه عن العصبية والإقليمية وسموه بالإنسانية ووسطيته بين الشرائع، وهذا ما يؤهله لأن يكون الدين الإسلامي هو الدين العالمي المنقذ للبشرية وهو دين المستقبل. تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وهو وسط في السلم والحرب، فالسلم عنده عند الإسلام مبني على أساس متين من الحق والعدل والقوة، مش يكون السلم استسلام مثل ما عملت مصر مع إسرائيل. فالسلم مبني على أساس متين من الحق والعدل والقوة، والحرب أو الجهاد عنده مبني للدفاع عن عقيدة الحق وللدفاع عن أهل الحق وللدفاع عن ديار الحق. فالجهاد عنده وإن كان هجوميا هو بواقعه دفاعي وليس هجوميا. والأخلاق القرآنية وسط، لا إسراف فيها ولا جنوح ولا غلو ولا مبالغة، والصفاء والمحبة والود والتعاون والتراحم وإسعاد البشرية ركائز الخلق الإنساني، والاعتصام بمبدأ الخير العام والرحمة الواسعة والعدل المطلق من دعائم الشرع الإسلامي ومن أصول العمل الإسلامي. قال الله تعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. بهذه الأصول العقدية والشرائع المتميزة والمناهج المحكمة تتحقق الوحدة الإنسانية، ويتعاون الأقوياء مع الضعفاء والأغنياء مع الفقراء، ويتبادل الجميع خيرات الدنيا، وتنعم البشرية بالراحة الكبرى والطمأنينة والاستقرار، وتنمو كل وسائل الحياة، وتستقر الأنظمة في مظلة التعاون والترفع عن الأحقاد والأطماع والترفع العنصري. قال الله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. وعوامل نمو الحياة وعوامل سعادة الناس هو الاعتماد على العقل والاعتماد على العلم مع صون الحريات وتكريم الإنسان وتحقيق المساواة العملية بين الناس والتزام الحق والعدل والبعد عن الظلم والخراب والدمار، مع وهذا لا تجده إلا في الشرع الإسلامي المقدس، مع إنصاف الرسالات السماوية السابقة ومحاربة الوثنية. لذا جزء من عقيدتنا أن نؤمن بالشرائع السابقة، جزء من عقيدتنا أن نؤمن بكل الأنبياء السابقين، لكن مع محاربة الوثنية واعتماد مبدأ الجمع بين الثبات والمرونة في التنظيم ورعاية المصالح العامة وتقديم طاعة الله ورسوله على أي شيء، والترفع عن الحظوظ البشرية والبعد عن الأهواء والنزوات، وسمو الروح ونبل الغاية، والانسجام مع الفطرة الصحيحة القائمة على توحيد الله، مع الاستعداد لإعلان الإيمان بالله دون التأثر بعوامل البيئة أو المجتمع أو الظروف أو الأشياء التي تحيط حينئذ بالإنسان. هذه النزعة العالمية في التشريع الإسلامي كما تجده من التناسق التشريعي ومن الإشارات التشريعية تجده من التصريح، ما صرح به النبي الأعظم عمليا لا قوليا. قوليا طبعا قول الله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ذكرناها الآيات، لكن عمليا في سنة 6 للهجرة بعد عمرة الحديبية أرسل رسول الله، عمرة الحديبية يعني عمرة وصل إلى حدود مكة ورجعوا ووقع فيه الصلح ومعتمر، واعتمر بعمرة القضاء العمرة السادسة السنة السابعة، لذا في السنة السادسة العمرة يعني الإحرام، وأنه وصل أول مكة وذبح هناك الهدي اللي ساقه وعمل الصلح مع سهيل بن عمرو ورجع بسموه عمرة الحديبية لأنه ما اكتملت. السنة الثانية راح لأنه كان من جملة الصلح أن يفوت مكة، ففي السنة السابعة بسموه عمرة القضاء، في السنة الثامنة حج فتح حينئذ مكة، في السنة التاسعة كان عام الوفود، وفي السنة العاشرة كان الحج، وهو الحج الوحيد الذي حجه رسول الله صلى الله عليه وآله معلنا حجه، ولا كما في الأخبار حج 20 مرة، لكن كان حجا مفردا يعني لوحده، وكان قبل الهجرة وما كان تشريع الحج حينئذ. ففي سنة 6 بعد عمرة الحديبية أرسل رسول الله صلى الله عليه وآله كتبا وسفراء ورسل إلى رؤساء الشعوب والأمم المجاورة من ملوك وأمراء، فأرسل كتابا إلى قيصر الروم، وآخر إلى كسرى فارس، وثالثا إلى عظيم مصر، ورابعا إلى النجاشي، وخامسا إلى المنذر الغساني في الشام، وأرسل إلى المنذر بن ساوي في البحرين، وإلى ملوك اليمن وعمان. ففي الخبر إن رسول الله صلى الله عليه وآله كتب إلى كسرى وقيصر وإلى النجاشي وإلى كل جبار عنيد، أي أنه دعوته عالمي، مش أنه والله حصرها بجزيرة العرب، وإلى كل جبار عنيد يدعوهم إلى الله عز وجل. من باب المثال لو أخذنا نص كتابه إلى ملك الروم من محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فعليك اسم الأريسيين، أي أتباع حينئذ أريوس، لأنه كانوا أهل روم على حينئذ على النصارى، وكان أريوس هو أكبر واحد من أحبارهم، كان يدعو للتوحيد. وشوف عظمة النبي، ما قالوش أنه فعليك اسم النصارى لأنه يقولوا بالتثليث، لكن أشر وهي البليغة هون، قال له عليك اسم الأريسيين، لأنه أريوس هو الوحيد في القرن الثالث دعا إلى التوحيد ونبذوه حينئذ النصارى. يا ويا أهل تتمك الكتاب، كتاب نبي يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. هذه المزية الأولى، أن الدعوة العالمية في التشريع. المزية الثانية، النزعة الإنسانية في التشريع. فالنزعة الإنسانية واضحة المعالم، وإن سابقا أشرنا لإلها، فالنزعة الإنسانية واضحة المعالم في أحكام الشرع، وهي ملازمة للنزعة العالمية. فإذا كان من طموحات الإسلام أن يعم الإسلام مشارق الأرض ومغاربها إسعادا للبشرية، فإن من الضروري أن تتصف أحكام الشريعة بالتجرد والموضوعية والتزام جادة الحق والعدل دون تأثر بعصبية قومية ضيقة أو عرقية فالناس أمام القضاء متساوون، دون تفرقة بين مسلم وآخر. ولأن القيم الإسلامية من الصدق والعدالة والوفاء واحترام الحقوق وصون الكرامة الإنسانية مما أمر به الشرع المقدس، وهي ليست القيم المادية ذات مفهوم نفعي، فلا احترام لها إلا بمقدار مردودها النفعي على الاقتصاد والعمل والمصلحة. وإذا خلت الواقعة أو الحادث أو أي عمل من هذا التصور النفعي فلم تحترم هذه المبادئ المادية، فترى المادي يخون ويرش ويغدر ويظلم ويتغطرس إذا وجد الظرف الملائم لخسة طبعه ونزواته الشخصية. صان الإسلام مبدأ الكرامة الإنسانية في السلم والحرب، فلم يجز التعذيب الوحشي ولا الإيذاء ولا الإضرار من غير مسوغ شرعي، ولم يحلل التمثيل بالقتل، ولم يجوز الغدر ولا الخيانة. قال تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم. شنآن يعني البغض، انه انت بتبغض قوم وان بغضتنه او اني ببغضوك، ما بيكون هذا حينئذ موجب على ان لا تعدل معهم. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ان لا تعدلوا، اعدلوا هو اقرب للتقوى. فاعلن الاسلام مبدأ الكرامة وصون الحقوق، وقال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم، واعلن بوجوب التزام المسلمين في معاملاتهم حتى مع أعدائهم أن يلتزموا مبدأ الفضيلة والتقوى، ويترفعون عن المعاملة بالمثل إذا كانت المعاملة دنيئة أو خسيسة، وأن يحرص المسلمون على الوفاء بالعدل كما قال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، إلى قوله: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. وإذا استقرأنا أو تتبعنا جميع ما جاء به القرآن أو الإسلام من نظام العقيدة والعبادة والأخلاق والتشريع لوجدنا تميزه على كل الشرائع السماوية والوضعية، تميزه بمخاطبة الإنسان أيا كان، وحرصه على النزعة الإنسانية. ففي العقيدة دعوة إلى العالم كله بالإيمان بالله وحده لا شريك له، دون تمييز بين فئة ولا أخرى، دون تمييز بين فئة وأخرى ولا تخصيص بعنصر دون آخر. من ناحية التشريع فبعثة النبي كانت لجميع العالم، ولذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أعطيت خمسا لم يعطاهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم ولم تحل أحد قبلي، وأعطيت الشفاعة. الأمر الرابع، الأمر الخامس محل الشهد، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. اللهم صل والتشريع الإسلامي فيه اتساع يتسع لكل البشر، فلا يتأثر بنزعة عرقية أو طائفية، وإنما يتجه دائما إلى مراعاة المصلحة الإنسانية المطلقة، ولا يحابي جماعة على حساب جماعة، سواء كان في النطاق الفردي الخاص أو في مجال الأسرة أو في الوسط الاجتماعي الكبير، ولا يفضل مسلما على مسلم، ولا يؤثره بقضاء ما دام الحق حينئذ هو السائد في القضاء والعدل سائد في بقية المشاكل. فالأخلاق الإسلامية والفضائل القرآنية توجه ذات الإنسان من غير نظر إلى أي ارتباط أو تعلق أو مجاملة. وفي قمة هذا التوجه أمرنا بالصدق والوفاء والعدل مع المساواة في الحقوق والواجبات والحرية والكرامة الإنسانية والأمانة وبر الوالدين وحماية حق الحياة للفرد وللآخرين، لا بيجوز لك أنت تنتحر ولا بيجوز لك تعتدي على الآخرين، وصون الأموال والأعراض والحرمات الإنسانية. كلها دلائل تدل على أن الإسلام هو نزعة، هو حينئذ دين الإنسانية. أيضا من مميزاته، وإن أطلنا بس رح نكتفي بهذا، من مميزاته أن الإسلام هو دين العقل وأنه دين العلم، فلم يترك المولى جل وعلا الإنسان هملا، وإنما أرشده بالكتب السماوية وبالوحي الإلهي وبرسالات الأنبياء والرسل، وجعل له عقلا، عقله هو المفتاح لرشد الأمور، وجعله قابلا للتعلم على أن يكون العلم سبيلا لفهم شؤون الحياة وطريقا للبناء والتقدم. من هنا تجد أن الوحي الإلهي مع النبوات مع العقل والعلم تعاونت كل هذه الأمور الأربع، العلم والعقل والوحي والنبوات، في إرشاد الإنسان إلى أقوم السبل وإلى الهداية، هداية الإنسان إلى طريق الخير والصواب والسدد. أما العقل فقد جعله الإسلام أداة للتفكير، فالله جل وعلا كرم الإنسان به وسمى بمنزلته، جعل العقل منبع العلم ومطلعه وأساسه، وتردد ذكر العقل في القرآن 50 مرة، وذكر أولي الألباب 10 مرة، وأولي النهى 2، والأمثلة كثيرة جدا. هذا من ناحية العقل، وأما من ناحية العلم فجعل التعلم والتعليم فريضة دينية، وجعل التقصير فيهما خيانة، وجعل كتمان العلم جريمة، وتشويه الحقائق جعله غشا ورذيلا. قال تعالى: إن الذين يكتبون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. يبقى ليس كل علم نافعا في ميزان الإسلام. حتى تتعلمني حل الحروف المقطعة، الكلمات المتقطعة، هلا بتلاقي غالب الناس عنده الصبح بيقرأ جريدي طول النهار بيحل الكلمات المتقطعة، شغل تفكيره، وكل جريدة إلى نوع ونحو وتفكير في كلماته. هذا من باب المثال، ولا فينا نضرب أمثلة كثيرة على العلوم غير النافعة، لكن ليس كل علم نافعا في ميزان الإسلام، وإنما العلم نوعان: علم نافع وعلم ضار. نعطي الضابط: العلم النافع هو الذي يفيد في تكوين الفكر والعقل والقلب، ويلقى بالنفس، وله مردود نفعي في الحياة العملية. وأما إذا كان العلم ضارا في الدين أو الخلق أو التربية أو لا نفعله في الحياة أو أنه مجرد ملهات أو أنه شعوذة وتخيلات فهو ممنوع في الإسلام حماية لقيم الإنسان وثقافته ومعرفته وكرامته. والعلم في الإسلام ليس مقصورا على العلوم الشرعية وإنما يشمل مختلف العلوم الإنسانية من قانون وتجارة وآداب ورياضات وكيمياء وفيزياء وغير ذلك من العلوم بما في العلوم التطبيقية في مجال التجارة والصناعة والزراعة وبما فيه من وسائل التطوير والإنتاج والعطاء. فكل ذلك من فروض أي من الواجبات من فروض الكفاية الواجبة شرعا على الأمة إلا أنه واجب كفائي وليس بواجب عيني لتحقيق مصالح الأمة الداخلية والخارجية على السواء. وقد مجد الإسلام العلم وجعل أهله في المرتبة الثالثة بعد الله والملائكة في الاهتداء إلى الله وفي الإقرار بوجوده ووحدانيته، فقال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، سورة آل عمران الآية 18. بالواقع نكتفي بهذا المقدار عن البحث، طبعا لا نريد البحث في غايات التشريع، ما زلنا أنه نتكلم عن منطلقات مميزة، لكن بس من باب الإشارة ليس إلا. بالواقع كما ترى أن الإسلام في العقيدة والعبادة وقضايا التربية والتعليم والاقتصاد والاجتماع وكل مناحي الحياة أنه كل متكامل متناسق، لا همحلش، لا يقبل التجزئة، لا يقبل التجزئة بأخذ بعض أحكامه دون البعض الآخر. وإذا أردت أن تحكم على الإسلام لا يمكن لك أن تحكم على الإسلام إذا رأيت بعض الأحكام الإسلامية في المجتمع تقول هذا مجتمع إسلامي. لا، المجتمع الإسلامي هو الذي يطبق الإسلام بتمامه. لذلك فإذا أنت مثلا نظرت إلى مجتمع مثل بعض المجتمعات في دول الخليج، شو بيطبقوا لك من الإسلام؟ بيطبقوا لك من الإسلام حد السارق وحد القتل، الزنا قائم وقاعد في أصول، الربا بيتحايلوا وإن كان مش معلن، لكن شرب الخمر قصور حينئذ، عمل مش عمل إنسان مسلم. فعندما تنظر إلى هذا المجتمع الذي لا يوجد فيه إلا تطبيق حدين، حد السرقة وحد القتل، فالكنس بتقول إنه هذا المجتمع كله مجتمع إسلامي، وتجعله حينئذ مقياس للإسلام، بتكون بالواقع عما تظلم الإسلام بجعل هذا المجتمع هو الميزان الإسلامي. الإسلام إذا أردت أن تنظر إليه لابد أن تنظر إليه في مجتمع تتطبق فيه كل أحكام الشرع من دون أي تجزئة. هذه على صعيد المجتمعات، قد على صعيد الأفراد، حتى على صعيد الفرد ما فيك تقول عن حالك أنه أنت شخصية إسلامية كاملة. شخصية إسلامية إذا كنت عم تطبق كل أحكام الشرع وبتعرف كل مناحي الوجود لك وقد تفاعلت بكل مناحي الوجود مع الشرع الإسلامي. من منا اللي بيعرف كل قواه الكامنة في النفس والفكر؟ ومن منا على فرض أنه يعرف قد تعاطى مع الإسلام بتنمية وباستثارة هذه القوى؟ بتلاقي مثلا منا العالم، من باب المثال طبعا، بتلاقي منا العالم أنجأ فيه انه والله مقتصر ومنكب على علمه من دون ان يكون والله عابد. العابد منا ما بتلاقيه حنا اذا عابد وعالم. هذا الامر في تطبيق الاسلام كله في الشخص، لا يمكن أن يتحقق إلا في المعصوم أو في تاليه. فحينئذ يمكن لك أن تجعل المعصوم هو الميزان للإسلام صح، أن تجعله هو مرآة للإسلام صح، هي على صعيد الفرد، على صعيد المجتمعات. مجتمع الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه بعد الظهور، فيك تجعله ميزان في مقام إجراء العدل وفي مقام ممارسة الحكم فقط. حينئذ المجال الأئمي لرب حينئذ المجتمع والأفراد، تنمية روحية وأخلاقية وفكرية. بس هذه بدها وقت كبير، 70 سنين أو 40 سنة اللي بده يحكمها الإمام حينئذ للكمال. فالمجتمع الإسلامي في زمان الإمام الحج صلوات الله عليه بيكون هو مرآة ومظهر، لكن مرآة ومظهر للحاكم، للحاكم الإسلامي الصحيح. تعاطيه بيكون تعاطي الحاكم الإسلامي الصحيح، أما إنه ما فيك تستكشف كل الإسلام من هذا المجتمع الذي سيكون في زمن صاحب الأمر عجل الله تعالى. وجنبنا معاصي، وأن لا يميتنا إلا على ولاية أمير المؤمنين وإلا على ولاية بنيه المعصومين، وأن لا يميتنا إلا على حبهم. ندعو الله جل وعلا أن يرزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم. وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.